عكسا على ما سبق بالنسبة إلى تصور العدل وكيفية تصور العدل، فقد مر الكلام بنحو التفصيل على أن العاقل هذا المخلوق العظيم لله سبحانه وتعالى يتجلى فيه صفات الله، ومن صفات الله الذاتية القدرة، فالقدرة يتجلى في العاقل بحيث للعقل أن يتصور جميع الأشياء سواء الوجودية والعدل، مطلقا له القدرة أن يتصور ذلك. ومعنى التصور تقريبا شبيه للخلق، يعني للعقل أن يخلق جميع الأشياء سواء الوجودية والعدمية. فالعقل كما يتصور الموجودات ويدرك الموجودات كذلك يتصور العدم في قسمين، العدم الخاص والعدم المطلق. ومرت الشبهة بالنسبة إلى العدم المطلق، كيف يمكن بالإخبار عن العدم المطلق بأنه لا يمكن أن يخبر عنه أو ما شابه ذلك؟ مرت الشبهة ومر الجواب على أنه إنما نحمل على المعدومات سواء الخاصة أو المطلقة باعتبار أن المعدوم والعدم يكون له نوع من الوجود، يكون له أو اشتم رائحة من الوجود وهو الوجود الذهني، فباعتبار الوجود الذهني يصح الحامل. كما في المنطق بالنسبة إلى تقسيم الحامل إلى الحمل الذات الأولي والحمل الشائع الصناعي، فما نحن فيه حينما نقول العدم الذي لا يمكن أن يخبر عنه وقد أخبرنا بالعدم بأنه لا يمكن أن يخبر عنه، ذلك من باب الحمل الذاتي الأولي. نعم بالحمل الشائع الصناعي لا يجوز ذلك. ثم رأينا أن الإنسان يمكن أن يتصور العدم وعدم العدم يمكن أن يتصور، بل يمكن أن يتصور عدم العاقل، يعني بعقله يتصور عدم العاقل، في حين وجود العقل يتصور عدم العاقل، ولا يلزم منه اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين إنما لا يجوز باعتبار الأمور الخارجية، باعتبار نفس الأمر في الخارج، وأما في عالم الذهن فيمكن، ولا بد أن يكون اجتماع النقيضين، لأنه حينما نحكم بالاجتماع بأنه ممتنع، أن اجتماع النقيضين ممتنع، هذا الحكم لا بد من تصور اجتماع، من تصور النقيضين معا، عند ذلك يكون الحكم. فعليه لا بد أن نتصور النقيضان، نتصور النقيضين مع عند ذلك يصدقل حكم لأنه ممتنع، وكذلك ارتفاع النقيضين لأنه ممتنع. والذي لا يصح الاجتماع بالنقيضين هو باعتبار الخارج لا باعتبار الذهن، فالعاقل له القدرة أن يتصور عدم نفسه، هذا ما مر سابقا. ثم قال المصنف وبتبع الشارح على أن الذهن يمكن له أن يقسم المعدوم أو العدم إلى ثابت وإلى غير ثابت، ولا يلزم اجتماع النقيضين، ويكون بينهما التمايز، يعني الثابت يمتاز عن غير الثابت، مع أن كلاهما للعدم، ولكن يصح أن يتمايز لا في الخارج إنما في عالم الذهن، هذا ما مر سابقا. ها هنا إشكال وجواب الإشكال. لا يقال الإشكال، لا يقال أنه إذا كان البناء بالتمايز بين الثابت واللا ثابت يلزم أن يكون لكل منهما هوية، يلزم أن يكون للثابت هوية وللا ثابت هوية أخرى، بحيث التمايز لازمه تعدد الهويات، هوية شخصية تختلف عن هوية شخصية أخرى، فيقع عنوان التمايز، ما بين الاختلاف إنما هو في الهوية الشخصية. هذا الكتاب يمتاز عن القلم لأن للكتاب هوية شخصية معلومات وامتيازات خاصة كما للقلم هوية شخصية أخرى، لذا يقع بينهما التمايز. ولولا وجود الهويات لكانت حقيقة واحدة، كما نقول ذلك في معنى الوجود المطلق. الوجود المطلق العام لم يكن فيه الهويات، لذا نقول بحقيقة واحدة بسيطة ومنبسطة بخلاف الهويات وبخلاف بخلاف الماهيات المختلفة. فإن الماهيات والهويات المختلفة هي التي يكون فيها التكثر، يكون فيها التعدد، يكون فيها عنوان الاثنينية، يكون فيها عنوان التمايز. فالتمايز لازمه الهوية، ولازم هذا القول أن يكون للثابت هوية ولغير الثابت هوية. وإذا كان غير الثابت له هوية يلزم الوجود في اللا ثابت، باعتبار الهوية الشخصية علامة الوجود. الهوية الشخصية، هذا الكتاب يمتاز عن القلم بهويته الشخصية، علامة وجود هذا الكتاب، وإلا لو لم يكن الكتاب موجودا لم تكن هوية. فلازم الهوية الشخصية للكتاب أن يكون الكتاب موجود، ولازم الهوية لعنوان لا ثابت، لعنوان العدم، أن يكون العدم موجودا. وهل هذا إلا اجتماع نقيضين وهو لا يجوز؟ هذه شبهة إشكال. أعيدها مرة ثانية، أنه لو كان بين الثابت واللا ثابت بالنسبة للعدم تمايزان ليلزم وجود الهوية بينهما، لأن لازم التمايز وجود الهويات، ولازم وجود الهويات أن يكون اللا ثابت موجودا، ولازم هذا القول أن يكون اجتماع، أن يكون من اجتماع النقيضين وهو باطل. لا يقال هذا الإشكال لأنه يجاب ويقال على أنه ليس التمايز يلزم وجود الهويات بنحو الكلية. نعم، بنحو القضية الموجبة الجزئية فيه بعض التمايزات يلزمها وجود الهويات، ولكن ليس بنحو القضية الكلية. يعني ليس بنحو القضية الموجبة الكلية أنه أينما وكلما كان التمايز فلا بد من وجود الهويات، لا، ربما يكون تمايز وفي بعض الأفراد هوية، كالثابت له هوية واللا ثابت ليس له هوية. ولو قلنا بالكلية الموجبة في كل تمايز يلزم الهوية، عندما نقول مقابل الهوية اللا هوية، مقابل الهوية لا هوية، من باب تقابل النقيضين، مقابل الهوية لا هوية، فالهوية فيها عنوان الهوية الشخصية مثلا. طب لو كان، ومع أنه نجد تمايز بين الهوية واللا هوية، فلو كان وجود التمايز يوجب عنوان تحقق الهوية، يلزم أن يكون الهوية في اللا هوية، وهذا خلاف، وهذا غير صحيح، لأنه خلاف الفرض. باعتبار نفرض ما يقابل الهوية ما ليس فيه هوية، فليس أينما كان التمايز يلزم وجود الهويات. هذا تقريب شق من الجواب بالنسبة إلى شبهة، كما هناك شق ثاني يعني. قال: وللعاقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض في الخارج، ولا استحالة في العقل نفسه أو في الذهن، لا يستحيل من اجتماع النقيضين. ثم قال: وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه وعدم العدم بأن يمثل في الذهن، ثم يرفع هذا العدم يمثله ويصوره في الذهن ثم يرفعه كما مر، وهو ثابت باعتبار وقسيم باعتبار آخر، ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت، إنما يحكم عليه من حيث هو ثابت في الذهن، ولا تناقض في ذلك، لأنه في الذهن لا تناقض بين الثابت ولا ثابت، إنما التناقض في الخارج. أقول الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية، ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء. ترينا؟ قال ولذا يقسم الموجود أو يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه، ويحكم بينهما بالتمايز. وهو ها هنا الإشكال، وهو لا يستدعي الهوية كما قيل لكل من المتمايزين، ولو فرض له هوية لكان حكمها حكم الثابت. لا يقال امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية خاصة شخصية مغايرة لهوية الآخر المتميز. التمايز يستلزمه وجود الهويات، حيث يحكم بينهما بالامتياز، يعني بالهوية يحكم بينهما بالامتياز. فلو كان العدم متمايزا عن الوجود لكان له هوية للعدم متميزة عن الوجود، لكن ذلك محال لأنه يلزم اجتماع النقيضين كما يلزم خلاف الفرض، لأن العاقل يمكنه رفع كل هوية، فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم وقسما منه، قسيما للعدم وقسما منه، ولا يصح أن يكون الشيء واحد قسيما وقسما. مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. طب الاسم قسيم للحرف، لا يصح أن يكون الاسم قسيم الحرف وقسما من الحرف أو بالعكس، هذا المعنى مستحيل. محال لأن العقل يمكنه رفع كل هوية، كما مر سابقا العقل له قدرة أن يرفع جميع الهويات سواء الوجودية والعدمية، رفع كل هوية، فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم الموجود، لأن العدم صار يلاحظ له صورة ما، يلاحظ له صورة ما وجودا ما، ثم نرفع تلك الصورة وعبرنا عنه بعدم العدم. عدم العدم يعني تصوير العدم بصورة شبحية، ثم بعد ذلك نرفع تلك الصورة. إذن عند رفع هوية العدم يلزم أن يكون قسيما للعدم، يعني العدم ينقسم إلى قسمين، عدم مع شبه صورة وعدم ليس في هذه الشبهة الصورية بالنسبة للوجود، يعني ليس لا يكون شبحا وجوديا بل عدما محضا، فإذا يكون قسيما للعدم وقسما منه، وهذا محال وليس قسمنا منه، وقسما منه هذه غلطة مطبعية، وقسما منه وهذا محال أن يكون الشيء قسيم وقسم في آن واحد ومن جهة واحدة وباعتبار واحد، محال. لأننا نقول نعم لا. سابقا في الأمس مر علينا أنه يمكن العاقل أن يتصور العدم ويمكنه أن يتصور عدم العدم. بالنسبة إلى تصوير عدم العدم بناء على رأي الشارع، على أنه يتصور للعدم صورة ما شبيهة بالوجود، باعتبار يعرف العدم من خلال الوجود، تعرف الأشياء بأفزادها، فإذا عرف الوجود عرف عدم الوجود، فيتصور للعدم وجودا ما شبيه بالوجود الأصلي، صورة تقريبا للوجود الأصلي. هذه تسامح بالتعبير وإلا لا يصح هذا المعنى، ولكن من ضيق العبارة نقول هكذا، يتصور للعدم صورة ما، ثم بعد ذلك يرفع هذه الصورة بناء على ما يذهب الشارح، يرفع هذه الصورة فيكون عنوان عدم العدم. فعدم العدم تصوير العدم الأول ثم رفع ذلك تلك الصورة وذلك التصوير. وعند بعض المحققين أنه عدم العدم ليس تصويرا للعدم لأنه ذلك مستحيل، إنما عدم العدم بمعنى أنه نتصور لفظ العدم ثم نرفع لفظ العدم فنقول عدم العدم، حيث يكون هو الوجود، نفي النفي إثبات. على كل بناء على ما يذهب إليه الشارح، عدم العدم عبارة عن تصوير العدم ثم رفع ذلك التصوير، فإذا يلزم أن يكون للعدم هوية ونرفع ذلك العدم، للهوية للعدم الأول هوية ونرفع ذلك العدم، فما له هوية يلزم أن يكون قسيما للعدم كما يلزم أن يكون قسما من العدم في آن واحد، وهذا المعنى لا يجوز. شيء واحد يكون قسيم وقسم لا يجوز، كالكلمة ينقسم إلى اسم وفعل، لا يصح أن يكون الاسم قسيم بالنسبة إلى الفعل وقسم من الفعل، هذا المعنى لا يصح، لأنه بالدقة العقلية لا يصح على ما يتبادر في ذهني. بالدقة العقلية باعتبار القسيم التساوي في المقسم، يعني الاسم والفعل يتساويان بالنسبة إلى المقسم وهي عنوان الكلمة، والحال القسم يكون أصغر دائرة من المقسم، أصغر دائرة من المقسم فيكون أخف والمقسم يكون أعم، فلا يصح أن يكون شيء واحد أخص ومتساوي، متساوي من حيث القسيمية أنه الكلمة مساوية للفعل في عنوان الكلمة، فلا يصح أن الكلمة يكون قسيما للفعل بعنوان التساوي ويكون قسما للفعل، يعني يكون أخص من الفعل، التساوي والأخص لا يصح اجتماعهما، مستحيل أن يجتمع الأخص والتساوي، لا بأس بهذا المعنى، لأننا نقول لا يقال بهذه الشبهة، لأننا نقول لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتمايزين. من يقول بنحو الموجبة الكلية؟ نعم، ربما في المتمايزين، في بعض المتمايزين يوجد معنى الهويات ووجود الهويات، ولكن بنحو الموجبة الكلية لا نسلم ذلك، فإنا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية، فليس اللاهوية هوية، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. سلمنا أنه كل متمايزين لابد من الهويات المختصة والخاصة، سلمنا ثبوت الهوية لكل من المتمايزين، لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية، هوية العدم يعني صورة ما الذي تصورنا العدم بصورة ما في مقابل الوجود الأصلي، هذه هوية العدم يدخل بعنوان الهوية، يدخل في الهوية وبعنوان العدم يدخل في العدم، إذن أصبح باعتبارين، يعني ليس من باب القسيم والقسم حتى يلزم المحالية، يلزم تحقق عنوان التساوي والأخصية، ليس بهذا النحو، إنما هو من جهتين من اعتبارين، ويصح أن يكون قسيما باعتبار وقسما باعتبار آخر، فالهوية العدمية يعني العدم الذي يكون فيه هوية قسم للعدم المطلق باعتبار العدم وقسيم للعدم باعتبار الهوية، صار واضح؟ نكتة لطيفة جدا، هوية العدم يمكن أن يكون باعتبارين وكلاهما متمايزين، يعني العدم ومن فيه هوية العدم، هوية العدم مع عدم هذه الهوية، عدم العدم، العدم وعدم العدم يمكن أن يكون قسيما، أحدهما قسيما للآخر وأحدهما قسما للآخر، مثلا عدم العدم قسيم للعدم باعتبار الهوية، باعتبار الهوية، لأن العدم الأول فيه هوية والعدم الثاني ليس فيه هوية فهو رفع الهوية، عدم العدم بالنسبة إلى العدم، العدم الأول في مقابل وجود، بعد ذلك للعاقل هذه القدرة أن يتصور عدم هذا العدم، فعدم العدم يمتاز عن العدم ويكون قسيما كما يكون قسما ولا يلزم المحال، لأنه إنما يلزم المحال لو كان من جهة واحدة وباعتبار واحد، والحال نحن نتصور هذا المعنى من جهتين وباعتبارين، نعتبر عدم العدم من حيث العدم فيكون قسما للعدم، ومن حيث الهوية يكون قسيما للعدم، ولا إشكال في اجتماع هذين المعنيين لو كان باعتبارين ومن جهتين، عليكم بالعبارة، لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية، وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابلة للهوية، هوية ولا هوية، فباعتبار الهوية يدخل في قسم الهوية، وباعتبار أنه يقابل اللا هوية، وباعتبار ما فرض أنها هذه الهوية لا هوية، الهوية يعني الوجود في مقابل لا هوية، وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابلا للهوية وقسيما له، المقابل يلزم أن يكون قسيما له، ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء وقسيما له باعتبارين وبجهتين، إنما الممتنع لو كان بجهة واحدة وباعتبار واحد، ولا مانع ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء وقسيما له باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب السهول. قال يرجى الانتباه، هذا البحث جدا نافع، واقعا نافع، ينفعنا في الحال وفي المستقبل إن شاء الله. في المنطق مر عليكم أنه عندنا الكلمات مفردة أو مركبة، والمركبة تامة أو ناقصة، والمركب التام عبارة عن القضية، القضية مشتملة على الموضوع، القضية مشتملت على الموضوع والمحمول والنسبة بين الموضوع والمحمول. زيد قائم قضيته، زيد موضوع قائم محمول، والنسبة الذي استعير له كلمة هو في الأسماء وكلمة كان في الأزمان، زيد كان هو قائم، أو زيد قام يعني زيد كان قائم. فهذه القضية تكون كاذبة وتكون صادقة، لأن هذه القضية خبر تشتمل على الخبر، والخبر إما يكون صادقا أو كاذبا، لأن الخبر تعريفه عن الإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء حيث لا يحتمل الصدق والكذب. فهذه صادقة، هذه القضية تكون صادقة وكاذبة. يا ترى من أين تكون القضية صادقة؟ بأي ملاك تكون القضية صادقة؟ من يقول تكون القضية صادقة وهذه القضية كاذبة؟ من يقول زيد قائم عندما يكون قائما صادق، وعندما لم يكن قائم، إذا قلنا زيد قائم ولم يكن قائما تكون القضية كاذبة؟ من أين هذا المعنى؟ فكرتم في ذلك؟ سأقول لكم بصراحة أن القضية حسب التصور العقلي على أربعة أقسام باعتبار الموضوع والمحمول. فإن الموضوع والمحمول إما أن يكونا وجوديين، يعني الموضوع موجود في الخارج والمحمول وجودين خارجين طبعا، يعني الموضوع موجود في الخارج والمحمول موجود في الخارج، كقولنا الإنسان أبيض، البياض في الخارج والإنسان أيضا في الخارج، أو زيد قائم على نحو القضية الجزئية، زيد في الخارج والصفة الحقيقية القيام أيضا في الخارج، هذه قضية خارجية، خارجية باعتبار الموضوع والمحمول. وتارة تكون قضية ذهنية محضة، فيما إذا كان الموضوع ذهني والمحمول أيضا ذهني، مثلا الممكن يخالف الممتنع، الممكن يخالف الممتنع، الممكن في الذهن ليس له وجود خارجي، كما أنه الممتنع كشريك الباري ليس له وجود خارجي، فالموضوع والمحمول كلاهما في عالم الذهن، هذه يعبر عنها بالقضية الذهنية المحضة. الصورة الأخرى حسب التصور العقلي أن يكون الموضوع خارجيا والمحمول ذهنيا، هذا المعنى أيضا جائز، موضوع خارجي مثلا الإنسان ممكن، الإنسان باعتبار الخارج ممكن باعتبار الذهن، لأن الإمكان من الاعتباريات، والاعتباريات دائما في عالم الذهن كما مر سابقا، ويبقى قضية واحدة لا يجوز، وهو فيما إذا كانت القضية موضوعها ذهنيا ومحمولها خارجيا، هذا المعنى لا يجوز. لماذا؟ للقاعدة الفرعية، لأن ثبوت الشيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فإذا كان محمول خارجي لا بد أن يكون الموضوع خارجي، وإلا لا يصح أن يكون المحمول مثلا البياض محمول خارجي ولكن ممكن، مثلا الممكن أبيض، أفرض هذا المعنى لا يصح، الممكن أبيض لا يصح، الممكن باعتبار المفهوم عقلي باعتبار المفهوم الذهني هذا المعنى لا يصح فيما اذا كان الموضوع ذهنيا والمحمول خارجيا لا يصح للقاعده الفرعيه. تبقى عندنا ثلاث قضايا صحيحه. هذه القضايا الصحيحه اما ان تكون صادقه او كاذبه. صدقها وكذبها تختلف بالنسبه الى القضيه الخارجيه المحضه، يعني فيما اذا كان موضوعها خارجي ومحمولها خارجي. بالنسبه الى هذه القضيه صدقها ان يكون القضيه تكون القضيه مطابقه لما في الخارج. عندما نقول زيد قائم هذه القضيه متى تكون صادقه؟ عندما يكون زيد في الخارج واقعا قائما، فاذا كان في الواقع وفي نفس الامر وفي الخارج قائم عند ذلك تكون القضيه صادقه. واذا خالف الخارج عن القضيه الذهنيه او الملفوظه او العقليه تكون القضيه كاذبه. بالنسبه الى القضيه التي يكون موضوعها خارجي ومحمولها ذهني كذلك صدقها يكون لا باعتبار الخارج انما يكون باعتبار نفس الامر. وكذلك القضية الذهنية المحضة، يعني ما يكون موضوع ذهني والمحمول ذهني صدقها يكون باعتبار نفس الأمر والواقع. بعبارة أخرى عندما نقول الممكن يخالف الممتنع هذا المعنى متى يكون صادقا؟ إذا كان في نفس الأمر والواقع يوجد هالمعنى أنه الممكن مخالف للممتنع، وإلا ليس باعتبار الخارج لأن الممكن ليس له وجود خارجي كما أن الممتنع ليس له وجود خارجي. فصدق أمثال هذه القضايا إنما هو باعتبار نفس الأمر والواقع. بالنسبة إلى نفس الأمر وقع اختلاف، واختلاف طويل وعريض جدا. خلاصة الاختلاف وخلاصة الأقوال في هذا الباب ويأتينا التفصيل إن شاء الله على أنه نفس الأمر عند فلاسفة المشاع عبارة عن العقل الفعال كما عند المصنف، عبارة عن العقل الفعال. العقل الفعال هو العقل العاشر. العقل العاشر بناء على أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فالله سبحانه وتعالى واحد لا يصدر منه إلا واحد، فخلق العقل الأول. والعقل الأول بما أنه امتاز عن الله سبحانه وتعالى عن الذات الإلهية امتاز، هذا الامتياز جعل للعقل هوية غير الهوية التي في الله، جعل للعقل ماهية غير الماهية التي في الله. والماهية في الله كما مر سابقا عين وجود الله، فإذا ماهية العقل غير ماهية الله، لأن في الله عين الوجود ولكن في العقل ليس عين الوجود. فالعقل مخلوق، العقل الأول مخلوق لله سبحانه وتعالى من حيث الماهية من حيث الوجود، وله إطار وله ماهية خاصة يمتاز عن الخالق، لأن المخلوق يكون محدود والخالق يكون مطلق، المخلوق يكون محاط والخالق يكون محيط. فإذا الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه القاعدة باطلة يأتي إن شاء الله الواحد لا يظن إلا الواحد، أو يمكن توجيه هذه القاعدة إن لم تكن باطلة، فالواحد لا يصدر من الواحد إلا من واحد، أو لا يصدر منه إلا الواحد، لا فرق بين القاعدتين. هذه القاعدة يستوجب القول بوجود العقل الأول، لأن الأول علة العلل يصدر منه شيء واحد، فخلق العقل الأول. ثم العقل الأول بما أنه له جانب وجودي يخلق العقل الثاني، والوجود نور، فمن ناحية الجانب النوراني في العقل يخلق العقل الثاني، ومن ناحية الماهية والماهية ظلمانية في مقابل الوجود، الماهية ظلمانية كما مر وكما سيأتي، فمن ناحية الماهية يخلق العقل الفلك الأول ثم العقل الثاني، هكذا له ماهية وله وجود. من ناحية الوجود يخلق العقل الثالث، ومن ناحية الماهية يخلق الفلك الثاني إلى أن يصل إلى العقل التاسع، والعقل التاسع يخلق العقل الفعال العقل العاشر ويخلق الفلك التاسع. لذا قالوا بالأفلاك التسعة والعقول العشرة، العقل الفعال هو المدبر لهذا الكون عند فلاسفة المشاء، هو مختار هذا الكون، هو المدبر لهذا الكون. لا تستهزئ بهذه المطالب، لا لازم هو الذي خلق، هو الذي خلق ودبر الكون. فالعقل العال هو خالق هذا الكون، وعكب الأسباب تجد أن طابق معاني بالرواية في الأساس، لأنه يعتقد بهذا بهذه الدلالة. فنان لا وجود العقل الفعال يقال العقل الذي مدبر للكون والخالق والمفيد لهذا الكون المادي الذي نعيش فيه. كل القضايا والحوادث وما يقع وما وقع كلها موجودة في العقل الفعال. ثم بعد ذلك القضية حينما نقول زيد قائم، إن كان في الخارج زيد قائم وفي العقل الفعال المدبر لهذا الكون زيد قائم أيضا، عند ذلك تكون القضية صادقة. ربما تسأل من يخبرنا عن العقل الفعال؟ الأول الكلام أنه كيف نخبر عن العقل الفعال بأنه كذلك؟ هذا ما يحتاج إلى التوسل بالعرفانيات، على أنه إنما ندرك ذلك بالإلهام. العقل الفعال يلهمنا على أن الزيد عندي قائم، عندكم في الخارج زيد قائم، كذلك عندي في الواقع ونفس الأمر قائم، وفي العقل الفعال قائم، ويلهم للإنسان هذا المعنى، فالإنسان يقتنع ويذعن على أنه زيد قائم، فالقضية تكون صادقة. هذا القول، اسمح لي، هذا قول المشائيين فيما نحن فيه. وأما قول الإشراق يقولون القضايا، صدق القضايا موجودة في أرباب العقول، تقريبا نفس المبنى عندهم، على أن الواحد لا يظنه إلا واحد، فيخلق العقل، لكن العقل يخلق أرباب العقول. فيقولون كل نوع من الأنواع الموجودة في هذا الكون، نوع الشجر، نوع الإنسان، نوع الحجر، أي نوع من الأنواع له رب، حتى نوع الديك له رب، رب الديك، وهو تحت العرش. كلما صاح كما ورد في رواية، كلما صاح ذلك، عند ذلك نجد أن جميع الموجودة في الدنيا تصيح بصيح ذلك الرب، رب الأرباب، يعتقدون برب الأرباب وأرباب العقول. فيقولون صدق القضايا من جهة أرباب العقول، هذا قول الإشراق. ثم بعد ذلك هنا أقوال أخرى على أنه المراد من نفس الأمر علم الله سبحانه وتعالى، المراد من نفس الأمر اللوح المحفوظ، المراد من نفس الأمر كما عند العلامة الطباطبائي أن هناك عالما غير هذا العالم، لا أدري اسمه أو أين يكون، هناك عالما غير هذا العالم يعبر عنه بنفس الأمر. والحق أنه نفس الأمر، من كلمة لغة نفس الأمر يمكن أن نقف على المعنى، الأمر يعني الشيء، الأمر يعني الشيء، نفس الأمر يعني نفس الشيء، لأن الشيء دار يكون نفسه متحقق وأخرى يكون صورته متحققة. فإذا كان الأمر نفسه متحقق يعبر عنه بنفس الأمر، بالنفس الأمر بالواقع، وإذا كان صورته متحققة وليس نفسه يعبر عنه بخلاف نفس الأمر. هذا معنى نفس الأمر تقريبا، وربما هذا المعنى هو الصحيح، ربما أقول يحتاج إلى تحقيق وإلى دقة أكثر. فإذا كان نفس الأمر بمعنى نفس تحقق الشيء، عندما نقول زيد قائم، إذا كان نفس زيد ونفس القائم متحققا، لا صورة زيد ولا صورة القائم، عند ذلك تكون القضية صادقة. وإلا إذا كان صورة زيد وصورة القيام مثلا، القضية تكون كاذبة، أو صورة زيد دون القيام تكون كاذبة، فيما إذا كان زيد جالس وليس بقائم تكون القضية كاذبة، أو صورة القيام موجودة لكن صورة زيد لم تكن موجودة، بل صورة عامر موجودة، عند ذلك تكون القضية كاذبة. إذا قلنا زيد قائم والحال أنه عامر قائم تكون القضية كاذبة. فنفس الأمر عبارة عن نفس الشيء، عبارة عن تحقق الشيء بنفسه، لا بصورته ولا بعنوانه ولا بأي شيء آخر، هذا معنى نفس الأمر. فالقضية الصادقة باعتبار نفس الأمر. نعم، هذا بالخارج. نعم، وأما في الذهني، والكلام هو في الذهني، هذا كل الفصل وضع لصدق القضايا الذهنية. وأما في الذهني فليس باعتبار الخارج، إنما هو باعتبار نفس الأمر وباعتبار الذهن أيضا. وقيل لا يصح باعتبار الزين لأن الكواذب تصدق بالزين مع أنها ليست قضايا صادقة. كاذبة كواذب توجد في الزين مع أنها ليست بصادقة، فلا بد أن نقول صدق القضايا باعتبار نفس الأمر، يعني باعتبار تحقق الشيء، باعتبار تحقق الشيء. هذا بناء على القول الأخير، وإلا بناء على القول الذي يذهب إليه المصنف هو عبارة عن تحقق نفس الأمر، يعني وجود القضية في العقل الفعال في العقل العاشر. قال: وإذا حكم الزين على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه أن يتطابق، وإلا فلا، ويكون صحيحه باعتبار المطابقة بالنسبة للقضايا الذهنية، يكون صحيحه باعتبار المطابقة لما في نفس الأمر. لماذا لا يكون باعتبار الزين؟ لإمكان تصور الكواذب. أقول: الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار. فإذا حكم الزين على الأشياء الخارجية بمثلها كقولنا الإنسان حيوان في الخارج، وجب أن يكون مطابقا لما في الخارج، لا بد أن يطابق حتى تكون القضية صحيحة وصادقة، وجب أن يكون مطابقا لما في الخارج حتى يكون حكم الذهن أنه الإنسان حيوان في الخارج، هذا الحكم يكون صحيحا، وإلا لولا المطابقة الخارجية لكان باطلا. هذا فيما إذا حكم على الوجودات الخارجية. وأما إن حكم على الأشياء الخارجية بأمور معقولة كقولنا الإنسان ممكن، الإنسان خارج والممكن في الذهن أمور معقولة، أو حكم هذا الشكل ثالث يعني قضايا الأقسام الثلاثة، أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام الذهنية كقولنا الإمكان مقابل للامتناع مخالف للامتناع، في هذه الحالة لم يجب مطابقته لما في الخارج، إذ ليس في الخارج إمكان وامتناع متقابلان، ولا في الخارج إنسان ممكن، إنما يكون إنسان ممكن في نفس الأمر والواقع. ما هو نفس الأمر والواقع عند المصنف وعند الشارح؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.